إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته عن أسباب النجاة من الفتنة. قررنا أن الفتن تشتد بمضي الزمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن من أجل أن ندرأها عن أنفسنا، لا من أجل أن ننتظرها وأن نستسلم لها. فالأصل في الفتنة أن تغزى، فإن غزوناها وحاربناها ابتعدت عنا، وإن استسلمنا لها جاءتنا وغزتنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة
منكم.
فالفتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وإنما تعم إن لم تجد من يحاربها. قال رجل على مسامع أبي هريرة: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فنظر أبو هريرة إلى السماء فوجد حبارا طير، فقال رضي الله تعالى عنه كما عند البيهقي في الشعب: والذي نفسي بيده، إن الظالم ليضر الحبار التي في السماء. فالفتنة متى عمت فيجب على أهل الفضل والعدل والعلم وعلى أولياء أمور المسلمين أن يجففوا منابعها وأن يحاربوها. المشكلة في الفتنة اليوم أمواجها طويلة، والأمواج تتوافد، والإعلام يستقبلها ويزينها ويحسنها. ومن الجرم الكبير أن تبنى الأحكام الشرعية بناء على مقدمات غير شرعية. لا يجوز للمسلم بعامة ولا للعالم ولا لطالب العلم بخاصة أن يحكم على الأحداث من خلال ما يسمع أو يرى من وسائل الإعلام، من خلال ما يسمع أو يرى في وسائل الإعلام. فالفتنة تتكون وينعقد نوارها وتقوى وتخيل تشبه على غير حقيقتها، ثم تعطى أحكامها في غير حقيقتها، في غير المسار الذي تسير فيه، فيصبح حينئذ الدين وسيلة لمطامع، ويصبح الدين مخزنا يؤخذ منه من يريد ما يريد في الوقت الذي يريد، ويوظفه على الطريقة التي تريد. وهذا الأمر خطير جدا. لذا قال الحسن البصري رحمه الله كما عند أبي نعيم في الحلية، قال: إذا أقبلت الفتنة وجاءت من بعيد عرفها العالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. الفتنة لما تأتي من بعيد لا يعرفها إلا العالم، ولما تقبل وتولي لما تدبر وتولي يعرفها كل جاهل. ولكن ولا تحين منص. فالفتنة من أسباب النجاة منها أن تفهم دين الله عز وجل فهما صحيحا، وأن ترد الأمور إلى الكتاب والسنة، إن لم يكن بألفاظهما فمن خلال القواعد المستنبطة منهما. فلا يوجد في الكتاب، فلا يوجد حكم في الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرثها إلا ولله فيه حكم، والحكم مستنبط من النصوص، والنصوص فيها الغنية والكفاية والشفاء والهدى والنور للناس. وهذه حقيقة تحتاج إلى إدمان النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة، فهو يركز على هذه الحقيقة تركيزا شديدا، حقيقة أن الشريعة تشمل مصالح العباد وأن فيها ما يلزمهم إلى يوم الميعاد في دنياهم وأخرى. الله لما شرع علمه مستغرق الأشياء، فهو يعلم الماضي ويعلم الواقع ويعلم المستقبل، والله جل في علا ما تركنا هملا، وإنما فصل لنا ما يلزمنا وما يقربنا من الخير وما يبعدنا من النار. أقول القرآن اعتصامه بالوحي كتاب السنة، والاعتصام بأنوار الكتاب مع نور الفطرة مع نور السنة مع نور الطاعة نور الامتثال، فهذه الأنوار لما تجتمع في قلب العبد تبدد الظلمات وتبدد الفتن وتبعد الإنسان عن فتنة. أما لما يبدأ الإنسان يقيس الأشياء ولا يردها إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يردها كما قلنا لعقل أو لي، يا ليتهم يردونها للعقول، الفتن أحيانا تغيب العقل، يغيب العقل فيها، فالناس يصبح عقولهم هباء. لكن الناس لما لا يردون الأمور للشرع حينئذ يقعون في ورطات وفي ظلمات، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كلما ابتعد الناس عن الوحي وقعوا في ظلمات وورطات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في فتنة الدجال، وهي أكبر فتنة في البشرية، يقول على روايتين وكلاهما في الصحيح والمحدثون يصححون واحدة، يقول: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف نجاه الله تعالى من فتنة الدجال، وفي رواية آخر 10 آيات، وفي رواية في صحيح مسلم من حديث نواس بن سمعان: من حفظ فواتح سورة الكهف. قال الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية: رواية فواتح سورة الكهف تؤكد أن الصواب رواية من حفظ أوائل أول 10 آيات، تؤكد صحة رواية من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف لم تضره فتنة الدجال. إذا كان حفظ 10 آيات من القرآن يعصم بإذن الله من فتنة الدجال، فهذا لون من ألوان الفتن، لون من ألوان الوقاية من الفتن، أن تقبل على القرآن، أن تحكم القرآن في كل أمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء نكر في سياق شرط، فإن تنازعتم، والنكرة في سياق الشرط تعم، والمعنى فإن تنازعتم في أي شيء مهما كان، ولو بدا لك حقيرا، بدا لك قليلا، بدا لك غير مهم، فالأصل أن يرد إلى الله والرسول، والأصل أن يرد كما قال الإمام الشافعي: إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى شخصه في حياته أو إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالعلم الذي ندعو إليه والذي قاله الحسن البصري: إذا جاءت الفتنة عرفها العالم، ذلك القلب المليء بأنوار الوحي المتصم بأنوار الوحي والذي لا يحكم عقله. انظر معي بارك الله فيك إلى حال أبي بكر. أبو بكر ورث ميراثا عظيما، فكان هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمضى بعثة للشام، والشام فيها الروم، وأعداد الروم أضعاف مضاعفة لأعداد المسلمين، وكان النبي قد اختار أسامة بن زيد الشاب الصغير الحب ابن الحب ليكون قائما على هذا الجيش. استجدت كثير من المستجدات في حياتي في خلافة أبي بكر في أولها، ارتد قوم من العرب، وامتنع قوم من الزكاة، وتأولوا خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، قالوا أبو بكر لا يزكي ولا يطهر، النبي الذي يطهر أبو بكر ليس له زكاة، فامتنع قوم من زكاة المال، فتنة عظيمة. لكن أبو بكر أبى إلا أن يمضي بعثة أسامة، ولم يلتفت لما استجد في حياة الناس. قال أهل العلم في هذا دلالة على أن شعار أبي بكر في خلافته الاتباع، النبي مات وهو يوصي بعثة أسامة فأبى إلا أن يمضي بعثة أسامة. فقه أبي بكر وعمر في بطول الكتب غير موجود، لأن النمط الحياة الذي كان في واقع الناس هو الدين الذي كان في زمن أبي بكر وعمر. لما تغيرت وتبدلت الأشياء كثرت الأسئلة، فاحتاج الناس إلى فقه، واحتاج الناس إلى فتاوى، واحتاج الناس، فظهر الفقه على لسان ابن عباس وابن عمر وصغار الصحابة ما لم يظهر على لسان أبي بكر وعمر، لأن الحاجة لم تستدعي أبا بكر وعمر أن يبينوا الجديد، ما في جديد أصلا في حياتهم بالنسبة إلى الحياة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعمق وأدق وأشمل فقه لأبي بكر وعمر، ففقههم تطبيق العمل، الدين العملي كان هذا هو فقههم، فلم يحفظ لنا كبير فتاوى وكبير آراء لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى. أقول إذا أردنا أن نبتعد عن الفتنة لا يغرك الإعلام، لا تنشغل بالإعلام، إن أتاك الله قوة تمييز وفهم فسمعت لتفحص، ومن باب الفضول لا من باب الأصول، هذا أنت شأنك. أما أن تجعل الإعلام وتقليب القنوات والسماع للأخبار بعدة لغات، إذا كنت تتقن أكثر من لغة وتبني الأحكام على هذا، هذه فتنة. فالفتنة أن ترد الأشياء إلى الله ورسوله، والفتنة أن تفهم الأمور على وفق سنن الله جل في علا. وقلنا القرآن فهما وتدبرا وحفظا بلا شك هو من أسباب إبعاد الناس عن الفتنة، وكذلك السنة. أما السنة فلقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. الذي يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتون. وقصة مالك معروفة، جاء رجل فقال: يا إمام، أنا أسكن بجانب الميقات أبار علي ذو الحليفة، وأريد أن أحرم من دويرة أهلي، لا أريد أن أحرم من الميقات، أنا ساكن بجانبي. فقال: لا تفعل. قال: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أمتار أمشيها، أمتار بينه وبين الميقات، أي فتنة؟ فقرأ الإمام مالك قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصيبه الفتنة. ولذا قال الإمام الزهري رحمه الله، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. السنة سفينة نوح في وقت الفتنة، من ركب هذه السنة كما الذي كما ركب من ركب مع نوح عليه السلام لما أنزل الله المطر ثم غرقت الأرض وهلك كل من لم يركب مع نوح حتى ولده. فالشاهد أنه بمضي الزمن نحن نحتاج لأن نعرض على النواجذ بالكتاب والسنة، ولا سيما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، ولا سيما سنة الخلفاء الراشدين الأربعة. إنهم يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما ذكر النبي الداء الخلاف، شدة الخلاف الذي يكون آخر الزمان بل في أول الزمن، إنه من يعش منكم، يخاطب الصحابة أن يطول به الحياة قليلا فسيرى اختلافا كثيرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدرك الخلاف الذي حصل بين الصحابة في أواخر حياته فسيرى خلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من أسباب النجاة من الفتنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي قبل أن يخبرنا عن الفتنة في حديث عبد الله بن عمرو وقد أسمعتكم إياه مطولا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ثم قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فقبل أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وأن الفتنة يأتي ويرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم يقول هذه مهلكتي، قرر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مهمة فقال ما بعث الله من نبي. إذا وجدت مهمة النبيين في الأمة إلا كان حقا عليه. العجيب أننا درسنا في المراحل الأولى في المرحلة الإعدادية في المدارس والثانوية علمونا أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هكذا علمونا، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، مع أن النبي يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أو أن يدل أمته، فالنبي مأمور بالتبليغ. من هو دون النبي ممن تعلم شيئا من دين الله من العلماء وطلبة العلم النبهاء الواجب عليه أن يأمر وأن ينهى، كيف النبي لا يأمر؟ النبي يقول ما بعث الله من نبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا عليه. متى قال هذا؟ في إشارة مهمة إلى أن نمو الفتنة وتكاثر الفتنة وأن تطل الفتنة من رأسها مع وجود مهمة النبي العلاقة بينهما علاقة عكسية، فإذا وجدت مهمة النبيين انطفأت الفتنة واندحرت واختبأت ولم تظهر، وإذا مهمة النبيين تلاشت وضعفت وكادت أن تزول حينئذ تظهر الفتنة. فسبب ظهور الفتنة أن يسكت الصالح وأن يتكلم الطالح وأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الناس أمروا وبينوا أهل الديانة فحينئذ الفتنة تكون بعيدة عن الأمة. فمن أسباب النجاة من الفتنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه المسائل المهمة. بل لما الناس لا يأمرون ولا ينهون الله عز وجل يقيم الساعة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ايش مراد بالدعاء؟ الدعاء المستجاب المقبول. والنبي يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليدعون خياركم ولا يستجاب لهم. اذا الخيار دعوا دون امر بمعروف ودون دون نهي عن المنكر الدعاء لا يستجاب. طيب قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء المقبول ولا الدعاء صورة الدعاء؟ الدعاء المقبول. متى يقبل الدعاء؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت يا عبد الله أن يستجيب الله لك كن غيورا على دينك، لا تجامل المجاملات الفارغة، لا تجامل المجاملات الفارغة، وأمر وانهى وبين بأدب وخلق حسن. رأيت رجل يشرب بيساره يقول اشرب بيمينك، ما تقول والله فلان كبير فلان مسؤول فلان ما أدري إيش لا يؤمر. ليش لا يؤمر؟ لماذا لا يؤمر؟ رأيت إنسان يدخن في بيته أقول يا أخي حرام الدخان، ما يدخن في بيتي دخن برا. اليوم أصبح الإنسان ينظر المدخن وكأنه يصنع شيء حرام، يصنع حراما، يصنع شيئا يغضب الله وكأنه لا يصنع شيئا، وبالتالي الأمر يزداد الشر والسوء يزداد شيئا فشيئا. فعن ما تقبل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وجرب. لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر جرب وارفع إليك وقول يا رب وانظر، وانظر إلى دعائك وكم له بركة في حياتك. والدعاء سلاح من أقوى الأسلحة. ولذا إخواني من أسباب النجاة من الفتنة الاعتصام بالدعاء. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، قلبي انصرف لطاعة الله، اللهم لا تجعل الدنيا في الحديث الصحيح أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون الدنيا هي الهم هي العلم، لا تكون الدنيا هي المطلب هي المبتغى، لا تكون المصيبة في الدين. إذا كان لابد من المصيبة تكون في الدنيا، فقر في الدنيا مع نجاة في الآخرة خير من غنى في الدنيا وهلاك في الآخرة. إذا كان بعض الصالحين يقول إن أصبر على الحرام خير لي من أن أعذب في النار. وكانت المرأة توصي زوجها لما يذهب للعمل تقوله يا أبا فلان اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا. هكذا كانت الصالحات، اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم. نصبر على جوع الدنيا، جوع الدنيا يرد بكثرة خبز، لكن نار جهنم بما ترد؟ ولذا إخواني من أسباب النجاة من الفتنة الدعاء. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. والنبي يأمرنا في كل صلاة، في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في كل صلاة قبل التسليم، في التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية، أن نتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت أن طاووس التابعي اليمني رأى ولده يصلي فقاله هل تعوذت بالله من هذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بها؟ قال له لا يا أبتي. فقال له طاووس قم وأعد صلاتك، قم وأعد صلاتك. فحتى في الصلاة النبي علمنا أن نتعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ بالله من الفتنة هو الذي ينبغي أن يبقى سائرا دائرا هجيرا للمسلم، هجير المسلم في هذه الأزمنة أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات حتى الممات، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. هجير المسلم في دعائه أن رفع يديه إلى الله عز وجل أن يظهر عنه الفتنة وأن يجنبه الله تعالى الفتن، ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما بطن. أخرج البخاري في صحيحه تحت باب التعوذ من الفتنة بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا وأخبرته به، وقل أن يصنع النبي ذلك. قال: فسألوه حتى ألحفوا عليه في المسألة، ألحفوا يعني أكثر، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ وكان إذا لاح الرجال أي خاصمهم تكلموا في أبيه، قالوا: نسبه دخيل ولد زنا. كان إذا لاح الرجال تكلموا في نسبه، فقال: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فسمى أباه. قال: فأكثر عليه في المسألة حتى ألحفوا عليه، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سؤالهم، ففطن عمر إلى غضبه فقال بأعلى صوته: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول أنس: فنظرته عن يميني وعن يساري وأمامي وخلفي، فوجدت كل واحد منهم واضعا ثوبه في وجهه يبكي من الصحابة. قال: فقال عمر بأعلى صوته: اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتن أو أن نرد على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتن أو أن نرد على أعقابنا. الفتنة يترتب عليها الارتداد العقاب، إما بالردة الكلية والعياذ بالله، أو بالردة الجزئية التي يصبح الوحي فيه ثقيلا على النفس البشرية. بعض الناس ما أثقل أن تقوله قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله عنده من أثقل الأشياء. لما تقول قال الله قال رسول الله لا يجد أبدا لها مساغا، ويظن نفسه عالم. اللي بيقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هذا كلام ما يستحق إلا أن يرد عليه، ما يقبل أن يستسلم لا. فمن أسباب النجاة من الفتنة بعد العلم الشرعي الصحيح وبعد الإيمان والإقبال على القرآن والسنة والاعتصام بغرز العلماء، أعطيك طريقة سهلة إذا أردت تعرف الفتنة، في عند وقوع الفتنة أسأل العلماء حتى ترتاح، أسأل العالم وخذ كلامه على عين على وجه الاعتبار، لا تستسلم له إن لم تؤمن به، لكن لا ترده، قلبه، ابقى فحصه، ابقى قلب فيه، بخلاف وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لما تسمع اتهم لا تقبل، لكن لها نظر، لك أن تنظر، لكن الأصل أنها في دائرة الاتهام. كلام العالم الأصل فيه أنه في دائرة قبول، لكن مع ذلك وبعد ذلك وقبل ذلك الأمور تظهر، الأمور لا تطول، الأمور تظهر وظهورها يكون جليا. أعجب الناس تفتن مرة والمرة والمرة ولا يستفيدون، يخوضون في كل مرة في فتن من الركب ولا يستفيدون في المرة التي بعدها. تعبنا مع الخطباء ونتسمون باسم العلماء في فتنة أزمة الخليج. وكان بعض الناس يقرر أشياء والله كأنه ما قرأ آية من القرآن. بعض الناس يقول على المنبر: أقسم بالله أن الله ناصر طنطاوسي. وبعضهم يقول على المنبر وأفرد لذلك عدة خطب: صدام حسين منصور من 40 وجه، وسرد 40 وجه في عدة خطب. طب أين قول الله إن تنصر الله ينصركم؟ أين هذه الآية ذهبت؟ أنا لست بصدد أقول صدام أصيل دخيل عميل، مش هذا بحثي، وهذا ليس لي فيه نصيب ولا يهمني، لا يهمني هذا. إيش ما قال صدام عند الله أفضى إلى، إذ لم أقل إلى أرحم الراحمين فأقول إلى أعدل العادلين، أمره إلى الله، ليس هذا همي. همي أن أستفيد، أنا أقرر الآن موضوع الفتنة وأن نستفيد من الفتنة. كيف تقسم على الله وتكذب على الله والله قال لك بلسان عربي مبين، قال لك لن أنصر إلا من نصرني، إن تنصر الله ينصر، إن تنصر الله
ينصركم ويثبت
أقدامكم، فالنصر مرتبط بأن تنصروا، بأن تنصر الله عز وجل. فما لم ننصر الله لا نصر لنا. إن تنصر الله ينصركم، ليس فقط ينصركم في سورة محمد، إن تنصر الله ينصركم قال ويثبت أقدامكم. ليست العبرة بأن تنصر، لا، العبرة أن يثبت لنا القدم. انتبه معي الآية: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد لا تنصر الله فالله يظهر لك نصرا لكن ما يثبت قدمك، قال ويثبت أقدامكم، أمرين: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن لم تنصروه قد ينصركم لكن لا يثبت أقدامكم. نصرة مع تثبيت قدم تكون فقط إن نصرنا الله، إن شرطية، وتنصركم اسم الشرط، إن تنصر الله اسم الشرط، وجواب الشرط ينصركم ويثبت أقدامكم. جواب الشرط أمرين، جواب الشرط أمران، ينصركم الأمر الأول ويثبت أقدامكم الأمر الثاني. قد تلتقي مصالح المسلمين مع مصالح الكافرين فتقوم دولة باسم الإسلام في معضلة في العالم اسمها غزة، ما بحل غزة إلا الإسلام، بنحكم إسلام 4 سنوات وبنحل مشكلة غزة، معضلة غزة التي أغلقت اليهود وأغلقت بال اليهود ليوم الدين، بنحلها بال4 سنين. وأول حل إغلاق وهدم الأنفاق بعد، وهذه في الأسابيع الأولى، فأول أسبوع حلت أكبر معضلة على الإطلاق في موضوع غزة. الأمر سهل، يعني 4 سنوات في عمر البشرية في عمر الدول ما تسوى شيئا، ما تقيم شيئا. العدو ماكر. أنا لا أتهم نوايا المصلحين، لكن أنا أقول ينبغي أن ننتبه إلى مكر عدونا، وللأسف إلى مكر إعلامنا أيضا، إلى مكر إعلامنا. ينبغي أن نستيقظ، ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نستوعب. أسأل الله أن ينصر الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، وأسأل الله أن يجملها وأن يحسنها. لكن ما ينبغي لنا في هذا الزمان الذي تكالبت الدنيا على الإسلام والمسلمين أن ننظر إلى ظواهر الأشياء، وألا نحذر، وألا نخاف، وألا نبحث، وألا نقلب النظر. فالدين عندنا أغلى من أنفسنا، ونخاف على ديننا، وحق لنا مع ما رأينا من أحداث إن جاءنا الصادق أن نتهمه، لا لأننا نحب الاتهام، وإنما من باب أن نحرص وألا نلدغ من جحر المرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وهكذا، فمن أسباب النجاة من الفتنة أن نأمر، أن ننهى، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نحارب الفتنة. فالفتنة إن حرمناها دحرناها، وإن استسلمنا لها جاءتنا وتربعت في قلوبنا وفي مساجدنا، لا أقول في بيوتنا وأسواقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب النجاة من الفتنة اعتزالها، أن نعتزل الفتنة. فإن اعتزلنا الفتنة أبعدنا فتنة عنا، والعزلة في الفتنة تحتاج منا إلى كلمة وإلى فقه وإلى شيء من التفصيل. وأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى تصيب درس غد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شفتها؟